الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. عرفنا أن الأكمل في حق من كان جنبا إذا أراد أن ينام أن يغتسل، وإذا لم يغتسل فأقل ما يفعل هو الوضوء. وعرفنا اختلاف العلماء في هذا الوضوء، هل هو من الواجبات أو هو من المستحبات، فمن أوجبه ومن قال باستحبابه. نعم، أكثر العلماء على استحبابه، وهو المشهور المعروف من مذاهب من مضى من أهل العلم، يرون أن هذا من الأمور المستحبة وأوجبت الظاهرية، أوجبت الظاهرية هذا الوضوء. ونقله من دقيق العيد رواية علي بن مالك، وعلى خلاف المشهور من مذهبه. نعم، على خلاف المشهور من مذهبه والمعروف من مذهبه عند علماء المالكية. فالأكمل هو الاغتسال، ودون الاغتسال التوضؤ. هناك من أهل العلم من أجاز غسل بعض أعضاء الوضوء، أن يغسل أعضاء الوضوء ويترك القدمين، فمن قال بهذا القول من أهل العلم؟ عبد الله بن عمر. فكان عبد الله بن عمر إذا توضأ للجنابة توضأ وضوء الصلاة خلا قدميه. من روى ذلك؟ الإمام مالك في الموطأ، وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد، وكما عرفنا أثر صحيح من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وظاهر الأحاديث هو أن نعم هو غسل جميع أعضاء الوضوء، إذا توضأ أحدكم فليرقد. ظاهر الأحاديث الواردة في الباب استيعاب أعضاء الوضوء، توضأ وضوءك للصلاة واغسل ذكرك ثم نم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب كما في الصحيحين. وقلنا يضاف إلى الوضوء شيء، وهو غسل الفرج، جاء هذا في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري في شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام تذكر فعله. وأما حديث ابن عمر فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب بذلك: توضأ وضوءك للصلاة واغسل ذكرك ثم نم. وعائشة تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنوبا فأراد أن ينام غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، وتوضأ وضوءه للصلاة. فظاهر الحديث أنه كان يغسل جميع أعضاء الوضوء، هذا هو ظاهر الحديث. أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. والوضوء كما أنه يستحب، أو الجنب يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام، ويستحب له أيضا أن يتوضأ قبل أن يأكل ويشرب، يستحب له أيضا أن يتوضأ قبل أن يأكل ويشرب، فهذا أيضا مما جاءت به السنة. توضأ الجنب قبل أن يأكل ويشرب. جاء ذلك في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. لكن لفظة يأكل في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه لفظ معنى، فقد نقل الإمام أحمد رحمه الله عليه عن يحيى بن سعيد أن شعبة بن الحجاج رضي الله عنه رجع عن قوله يأكل، كان يروي الحديث ويضيف إلى الحديث يأكل ثم رجع رضي الله عنه عن هذه اللفظة، رجع عن قوله يأكل، فتكون هذه اللفظة رواه الإمام مسلم في صحيحه لفظة معلة. لكن جاء الحديث أيضا خارج الصحيح، جاء في المسند وعند أبي داود وعند الترمذي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، أن يتوضأ وضوءه للصلاة إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام. والحديث فيه ضعف يسير، وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه، ولا يخلو أيضا الشاهد من ضعف يسير، لكن يتقوى، يتقوى حديث عمار بن ياسر وحديث جابر بن عبد الله، فتثبت هذه السنة بهذين الحديثين، بحديث عمار بن ياسر وجابر بن عبد الله. فإذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب فيسحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة، كما يسحب في حق من أراد أن ينام. وإذا اقتصر على غسل اليدين فإن ذلك مما يشرع، إذا اقتصر على غسل اليدين فإن ذلك مما يشرع، فقد جاء ذلك في حديث عائشة في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل غسل يديه، ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه إذا أراد أن يأكل وهو جنب، وهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيكون للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب ثلاث أحوال: الأكمل أن يرفع الجناب بالكلية بالاغتسال، هذا هو الأكمل، والمرتبة الثانية أن يتوضأ وضوءه للصلاة، والمرتبة الثالثة أن يقتصر على غسل يديه، أن يقتصر على غسل يديه. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، فذهب جماعة من العلماء إلى استحباب التوضؤ للمغتسل، جاء هذا عن جماعة من الصحابة، وذهب إليه جماعة من الأئمة، فذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأحمد في رواية، ذهب إلى استحباب التوضؤ، وقال بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أهل العلم من استحب غسل اليدين فقط كأبي حنيفة، وهي رواية عن الإمام أحمد، استحب غسل اليدين فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. ومن أهل العلم من لم يستحب لا الوضوء ولا الاغتسال كالإمام مالك رحمه الله، فإنه لم يستحب لا الوضوء ولا الاغتسال، نعم لم يستحب لا الوضوء ولا غسل اليدين، لم يستحب لا الوضوء ولا غسل اليدين إلا إذا كان في يده شيء من القدر فيغسل يديه من أجل القدر ما هو من أجل الجنابة. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وما سبق دلت عليه السنة، فالسنة جاءت بالوضوء وجاءت بغسل اليدين. فإذا فعل العبد هذا أو هذا فإنه من الأمور المشروعة، وهذا في حق الجنب. أما إذا كان الشخص ما هو جنب وأراد أن يأكل فلا يقال أن غسل اليدين من الأمور المستحبة في حقه إذا أراد أن يأكل وهو غير جنب. وما جاء في حديث سلمان عند البزان وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه قرأ في التوراة من بركة الوضوء، من بركة الطعام الوضوء قبله أو بعده، بمعنى غسل اليدين. الوضوء في الحديث بمعنى غسل اليدين فهو حديث لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وللإمام أحمد روايتان في قضية غسل اليدين قبل الطعام، هذا في غير الجنب. للإمام أحمد روايتان، الاستحباب وعدم الاستحباب. وأما الإمام مالك رحمة الله عليه فإنه شدد في هذه المسألة ورآها من البدع والمهدثات، رآها من البدع والمهدثات، كما ذكر ذلك الحافظ البيهقي رحمة الله عليه في كتابه الآداب، وذكر غير من أهل العلم. فكان الإمام مالك رحمة الله عليه يشدد في هذا الأمر لأنه من أمر اليهود، يتعبدون الله عز وجل بغسل اليدين قبل الطعام. فعلى كل إن غسل اليدين قبل الطعام ما هو من السنن، لكن يفعله الإنسان إن دعت الحاجة. نعم، ما هو من قضية السنن ولا من قضية ولا من أمر العبادات، لكن يفعله إن دعت الحاجة، إن في قدر في يده واتساخ أزال ما في يده من القدر والوسخ، وإن كان نظيفا ما في يده شيء، نعم فليس عليه شيء، نعم ليس عليه شيء من الأمور المباحة، نعم أمر من الأمور المباحة ما هو من الأمور التعبدات. إن وجد الحاجة لغسل اليدين غسل يديه، وإن لم توجد الحاجة فلا يغسل يديه من غير حاجة، لأن هذا من أمر اليهود يتعبدون الله عز وجل بغسل اليدين، وهذا من دينهم ومن تعبدهم. لكن كما عرفنا أن الأمر من الأمور المباحة إذا دعت الحاجة، إن دعت الحاجة لغسل اليدين غسلها، إن لم تدع الحاجة فلا حاجة لغسلها. نعم الكلام في غير الجنب، الكلام في غير الجنب، انتهينا من مسألة الجنب. عرفنا أن الجنب يستحب له إما الوضوء إما غسل اليدين، في قدر ولا ما في قدر، الجنب له شأن آخر. بقى غير الجنب، نعم هل يستحب له غسل اليدين أو لا يستحب له ذلك؟ أما الوضوء فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر، كما في ابن عباس في مسلم لما قيل له ألا توضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما أردت الصلاة فأتوضأ. هذا في قضية الوضوء قبل الأكل لما قضى حاجته ثم أراد أن يأكل فقيله ألا تتوضأ، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من قاله ذلك. لكن بقى ما يتعلق بغسل اليدين، ما هو الوضوء غسل اليدين، المسألة في نزاع بين أهل العلم. كما عرفنا للإمام أحمد روايتان، الاستحباب وعدم الاستحباب. الإمام مالك رحمة الله عليه كان من أشد العلماء ويرى ذلك من البدع والمهدثات وأن هذا من أمر اليهود، لكن كما عرفنا أن المسألة ما هي من أمور العبادات. إن فعل ذلك الإنسان تعبدا فينكر عليه ذلك، وإن فعل ذلك لشيء من القدر والوسخ في يده فهذا من الأمور المباحة، يزيل الوسخ والقدر من يده. إن لم يكن في يده شيء من الوسخ والقضب، يده نظيفة ما فيها شيء، فلا حاجة لغسل ما كان نظيفا. ها وش عرفا؟ أنا عشان يكون معرف اليهود. نعم، قضية العرف ما هو صحيح، العرف الذي ما له مسند صحيح ما هو صحيح. إن دعت الحاجة غسل يده. نعم، دعت الحاجة لغسل اليد غسل يديه، ما في حاجة ما يفعل، لأنه كما عرفنا اليهود يتعبدون الله عز وجل بذلك، يغسلونها يعني دعت الحاجة أو لم تدعوه. والإنسان يبتعد عن ذلك، إن دعت الحاجة لغسلها غسلها، ما دعت الحاجة ما في داعي، إذا كان نظيفة ما في داعي لغسلها مع نظافتها. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وهذا الوضوء كما عرفنا يستفاد منه تخفيف الجنابة، يستفاد منه تخفيف الجنابة. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الجنابة تزول وترتفع من تلك الأعضاء المغسولة، أن الجنابة تزول وترتفع من تلك الأعضاء المغسولة، كما صرح بذلك العلامة النووي رحمة الله عليه وشيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من أهل العلم. وبهذا يحصل تخفيف الجنابة بزوال الجنابة من تلك الأعضاء المغسولة. ولهذا إذا اغتسل بعد ذلك الجنب، هل يجب عليه أن يعيد غسل تلك الأعضاء المغسولة أو لا يجب؟ ها؟ نعم، كيف؟ لا يجب، لا يجب. والموالاة في الغسل ما هي واجبة، الموالاة في الغسل ما هي من الأمور الواجبة، الموالاة تجب في الوضوء، أما الغسل فلا يجب الموالاة. يعني لو غسل الإنسان بعض الجسد ومكث فترة وأتم جسده فإن ذلك يجزئه. وهكذا في هذه المسألة، إذا غسل هذه الأعضاء بهذه النية، بنية تخفيف الجنابة وإزالة الجنابة من هذه الأعضاء، فإن الجنابة تزول من هذه الأعضاء، فإذا اغتسل بعد ذلك لا يلزمه أن يعيد غسل هذه الأعضاء، لأن الجنابة قد ارتفعت عنها، فلا يجب عليه أن يعيد غسلها. إذن هذا هو فائدة هذا الوضوء الذي يحصل به تخفيف الجنابة، ويكون تخفيف الجنابة بزوال الجنابة من هذه الأعضاء. إذا كان الشخص لابسا للخفين على طهارة كاملة ثم أصابته الجنابة وهو لابس للخفين، ثم أراد أن يتوضأ هذا الوضوء الذي فيه تخفيف للجنابة، فتوضأ ومسح على خفيه، يصلح هذا المسح في هذا الموضع أو لا يصلح؟ لا يصلح. نعم، لا يصلح هذا المسح في هذا الموضع. إذا قال قائل: أنا أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما على طهارة كاملة، وهو أصابته الجنابة هو لابس للخفين، وقد أدخل الخفين القدمين في حال الطهارة الكاملة، فلما لا يجوز لي أن أمسح على الخفين؟ نعم، كيف؟ نعم، يعني في غسل الجنابة الحدث، نعم، في غسل الجنابة لابد من غسل القدمين. نعم، في غسل الجنابة لابد من غسل القدمين، ما في مسح للخفين. وهذا الوضوء كما عرفنا ليس المراد به وضوء حدث أصغر حتى يقال بالمسح على الخفين، وإنما هذا الوضوء لرفع الجنابة من تلك الأعضاء، فوضوء داخل في غسل الجنابة، نعم هذا الوضوء داخل في غسل الجنابة، فلا بد من غسل القدمين حتى نعم يرتفع الحدث عن القدمين، وليس هو وضوء حدث أصغر حتى يقال بالمس على الخفين، وما في مس على الخفين في حدث الجنابة، نعم ما في مس على الخفين في حدث الجنابة، هذا هو القول الصحيح، وقد صرح بذلك بعض العلماء من علماء المالكية وبينوا أن هذا لا يشرع، وإن كان بعض العلماء المعاصرين ذهب إلى جواز مثل هذا المس كالعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، فإنه يذهب إلى جواز المسح على الخفين في هذه الصورة، والذي يظهر عدم الجواز بهذا الاعتبار أن المسح إنما يكون في الحدث الأصغر، كما جاء في حديث صفوان بن عسان المرادي وأمرنا نزع خفافنا ثلاثة أيام وليلهن، قال إلا من نعم من قال من نوم أو بول أو غائط، لكن من نعم نعم في صفوان ها لا نعم إلا من جنب لكن من بول أو نوم أو غائط، فدل حديث صفوان على أنه إذا حصل الجنابة لابد من نزع الخفين، ما يكون مسح على الخفين، أنه لابد من نزع الخفين، وإنما يكون المسح من الحدث الأصغر، إذا نام الشخص أو مال أو تغوط فهنا يبقي الخفين ويمسح عليهما، أما إذا حصلت الجنابة فيرتفع المسح، إذا حصلت الجنابة يرتفع المسح، فهذا الذي يظهر في هذه المسألة على أن الجنب ليس له أن يتوضأ ويمسح على نعم على خفيه في هذا الوضوء الذي يراد به تخفيف الجنابة. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.